بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله عظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا في اللقاء السابق عن تحويل القبلة، وبينا أن لها محاور ثلاثة. تحدثنا عن محور واحد، مسألة تغيير العادات، وكيف أن شهر شعبان شهر القضاء على ما بقي من آثار الجاهلية في حياة المسلمين، وتحويل ما لديهم من عادات إلى عبادات يطاع فيها رب الأرض والسماوات. فالمسلم لا يفعل فعلا إلا على وفق أمر الله طلبا لرضا الله، وهذا مصدر قبول العبد وقبول عمله. ونحن لا نعمل عملا إلا ونرجو قبوله، وبأن الله وضع للقبول شرطين: الشرط الأول صلاح العمل موافقتي للكتاب والسنة، والشرط الثاني إخلاص العبد فيه لله، يعني لا يعمله عادة ولا عرف، إنما يعمله طاعة لله وعبادة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. بقي معنا قضيتان في مسألة تحويل القبلة. الأمر الأول: لماذا حولت لبيت المقدس خاصة دون غيره من القبلات أو القبل؟ ليثبت الله لنا ارتباط النبوات ببعضها، فبيت المقدس قبل لعدد كبير من الأنبياء، وهذه الأمة التي اختارها الله عز وجل واختار لها نبيه الخاتم جعلها هي أمة الإسلام الجامعة لكل النبوات. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم برسالة عامة صدق فيها بكل ما جاء مع الأنبياء من حقائق. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، ثم تفيد عطف مع الترخي في النهاية ليس في البداية، ثم جاءكم رسول، ما صفته؟ الرسول الذي أخذ به الميثاق على كل الأنبياء إذا بعث أن يدعوا ما عندهم ويلزم ما عنده، لأن ما عنده أكمل مما عندهم، وجمع الله له فيه كل ما عندهم من شرائع ومن آداب ومن أخلاق ومن أحكام ومن عقائد. لذا أخذ الله ميثاق بهذه الصورة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. من النبيين؟ الألف واللام هنا الجنس تشمل كل الأنبياء من آدم إلى عيسى عليه السلام. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، وهذه صفته، جامع لكل منزل على كل الرسل والأنبياء في التاريخ البشري كله، مصدق لما معكم لتؤمنن به، هذا موضع الميثاق، لتؤمنن به ولا تنصرن. فشرطين هم: الشرط الأول لتؤمنن به، الشرط الثاني نصرته ونصر دينه. لتؤمنن به ولا تنصرن. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاق وعهدي؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فعد كل من يخالف هذا الميثاق فاسق، فالميثاق أخذ على الأنبياء وعلى جميع أتباع الأنبياء، وحاشا الأنبياء أن يخلفوا وعدهم مع ربهم، لكن ممكن يقع هذا مع بعض تلاميذهم. نعم، أخذ الميثاق على الجميع باتباع النبي الخاتم، لأنه الجامع لكل المنزل، سواء هو شخصيا مصدقا لما معه من الكتب ومن الشرائع، والقرآن الذي جاء معه جامعا لكل هذا، بل زائدا عليه ومهيمنا عليه، لأنه ليس كتاب لقبيلة دون قبيلة، أو لأمة دون أمة، أو لبطن دون بطن. فكل الأنبياء كان هذا ديدنهم، قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبيا قبلي. من هذه الخمس قال: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. فكل نبي جاء لقوم بشرعة تناسب قومه، وجاء النبي الخاتم جمع كل هذه الشرائع لكل البيئات ولكل الظروف ولكل الأحوال. لذا وصف الله القرآن بهذا فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي بكامل الحق الذي يحتاج إليه جميع الخلق بلا استثناء، في كل البيئات وفي كل الظروف وفي كل الأحوال. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، ما صفته؟ قال: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جمع لكل الشرائع التي نزلت لكل بيئات الأرض وأهلها، مصدقا لما بين يديه من الكتاب فقط، لا، قال: ومهيمنا عليه، زائدا عليه. يبقى جمع ووفى وزاد، وهيمن على كل المنزل ومهيمن عليه. إذا ندرك نحن أمام الشرع الخاتم، وشرائع الله كلها واحدة، ليس فيها تغيير. التغيير طرأ من البشر، كل التحريفات التي طرأت على الكتب المنزلة طرأت من أتباع، لكن حاشا لنبي كلف أن يبلغ رسالة ربه أن يخالف أمر الله في قليل أو كثير. قل إني أخاف، هذه كلمة الرسل، قل إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قالها سيد المرسلين وقالها كل المرسلين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، بل توعد الله أي رسول يرسله ويخالف هيقطع الوتين الذي يوصل الدم لقلبه. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين الوريد الذي يوصل الدم لقلبه فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا ندرك نحن أمام رسل الله عز وجل، وكلهم رسل، وكلهم صادق، وكلهم أمين، وكلهم مبلغ لرسالة الله عز وجل، الرسالة الحقيقية المنزلة من عنده، وقع عليها التحريف، وقع عليها التزييف من أتباعهم، من تلاميذ تلاميذهم، من غيرهم، لكن الله أبى إلا أن ينزه كل هؤلاء الرسل على لسان النبي الخاتم، ويجمع في رسالته كل رسالاتهم بلا استثناء. ولذا جعل هذا النبي الخاتم أمته شهود على كل الأنبياء وأممهم. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أنبياء الله الذين كذبوا في حياتهم يستشهد من رب العباد: بلغتم وبلغنا، من يشهد لكم؟ أقوام يقولون ما بلغونا، يكذبوه، قالوا هذا مع نبي الله نوح، وقال هذا مع غيره من الأنبياء، فيقول: تشهد لنا أمة محمد. فيأذن الله لهذه الأمة فتشهد لكل الأنبياء بالبلاغ والبيان. أمة شاهدة، أمة شاهدة، ونبيها شاهد: إن أرسلناك شاهدا على كل الخلق ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وسلم، وأمته بالتبع له شهود لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا ندرك، بل جاء هذا النص في مسألة القبلة: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لعلم ما اتبع الرسول من قلب على قبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذي هدى الله. هذا المعنى الكبير جدا جدا، أراد الله عز وجل لهذه الأمة أن تسمو وأن ترتقي وأن تكون أمة فارقة، وإلا فكل النبوات وحي منزل من عند رب البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذا المشهد فيقول: نحن معاشر الأنبياء أبناء اللات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، فلان ابن فلان وفلانة، لكن الدين واحد والمنهج واحد المنزل من عند الواحد سبحانه وتعالى. إذا ندرك ديننا واحد وأمهاتنا شتى. هذا الدين الخاتم جاء ليجمع كل هذه النبوات، ولذلك أمرنا بالتوجه بالمقدس حتى ننال شرف استقبال القبلة التي استقبلها جل الأنبياء. ثم ختمت التوجه للقبلة التي ارتضاها الله للبشرية منذ خلق آدم. فالبيت الحرام الذي وضع قواعده، قيل آدم وقيل الملائكة لآدم وضعته لآدم، قواعد البيت وضعت من عهد آدم، وصرح الله بهذا، فقال تعالى إن أول بيت وضع للناس في التاريخ البشري كله، في تاريخ الأرض كلها، إن أول بيت وضع للناس للذي بك ببكة مباركا وهدى العالمين، للعالمين من البداية، يعني ما وضع في البداية إلا العالمين. ولذا جاءت النصوص أن كل الأنبياء حجوا إليه، وإن كان لهم قبلة البيت المقدس، لكن كلهم اتوجهوا إليه وكلهم حجوا إليه وكلهم طافوا وسعوا. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح وصف لنا الطريق الذي سلكه نبي الله موسى وهو يحج، وصف لنا الطريق الذي سلكه على نبي الله عيسى وهو يحج، وصف تفصيلي. إذا ندرك هذا المعنى الخطير، نحن أمام أول بيت وضع للناس مكة، إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مبارك، والنبي سئل طيب ثاني بيت، قال بيت المقدس، قالوا كم كان بينهما، قال 40 عاما. يبقى أول بيت وضع كان البيت الحرام، ثاني بيت وضع في الأرض ليعبد الله فيه كان بيت المقدس، فأبى الله إلا أن يجعل لنا شرف الظفر بالبيت الحرام والتوجه لبيت المقدس، فنلنا الشرفين ونالت هذه الأمة كل شرف. أبى الله إلا أن ينيلها ويعطيها كل هذا الشرف، وأن يعلم القاصر الدني أننا أولى بالأنبياء من أتباعهم الذين حرفوا دينهم وغيره وبدلوه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، نحن أولى بعيسى منهم، نحن أولى بإبراهيم منهم. دين الله الذي جاء دامعا لكل الأديان، جاء الدين الخاتم المهيمن على كل الأديان بنص كلام الواحد الديان. ما ينفعش بعد ما رب العباد بيّن أن دين الإسلام هيمن على كل الأديان يجي واحد خبيث ويقول لك طب دين إبراهيم هيمن على الإسلام ونعمل دين جديد نسميه دين إبراهام. دين إبراهيم دخل في دين محمد، هو جزء منه ولا عكس. الإسلام الكامل المهيمن على كل الأديان ما ينفعش ندخله في دين خاص بقبيلة أو أمة، ما ينفعش أصلا. إبراهيم كان حنيفا عليه السلام، كان حنيفا مسلما ولم يكن مشركين، كان موحد، بل أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، ولم يدخل لا في ديانة النصرانية واليهودية. وكيف يقال هذا والرب رد على هذا؟ قال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. إزاي يبقى يهودي واليهودية أصلا ما نشأت إلا بعده بمئات السنين، وكيف يكون نصراني والنصرانية نشأت بعده بمئات السنين؟ إذا ندرك نحن أمام أعظم دين، وليس للبشرية دين سواه، فكل الأديان اللي حرفت وغيرت جاء الإسلام ليصححها ويجمعها كلها في القرآن الكريم. جاء وحي الله الذي تكفل الله بحفظه إلى يوم الدين، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. تكفل الله بجمعه، تكفل الله بإقرائه، تكفل الله بحفظه، تكفل الله ببيانه حتى يلزم به جميع خلقه. إذا ندرك نحن أمام الدين الخاتم الذي توجهت إليه كل الديانات. فمسألة تحويل القبلة مسألة ترابط بين الأديان كلها ودين الإسلام، ودي المحور الثاني في مسألة تحويل القبلة، ليعلم المسلم أننا أحق بكل الأنبياء من أتباعهم، وأحق بكتب الله المنزلة كلها قبل تحريفها من كل أتباعه الذين حرفوا وزيفوا. هذه حقيقة، نحن أصحاب الدين الحقيقي الحاول الحق كله الذي لم يطرأ عليه تغيير ولن يطرأ عليه تغيير، لأن الذي تكفل بحفظ رب العالمين. كل الأديان التي سبقتنا وكل الله لأهل أنا الدين دعا لقبيلة ووكل لأهل قبيلة حفظها، كان النتيجة ضاعت. فالبشر بطبيعته نساي أو غلب عليه النسيان، لذا قالوا ما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. فالإنسان النسيح ينسى. الوحي جاء ليعصم، ولذلك رب العباد تكفل بحفظ القرآن. لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن في البداية كان يردد الآيات خشية تفلتها وخشية أن يكلف بحفظها كما كلف الأنبياء قبله، فنهى ربه قال لا تحرك به لسانك لا تعجل به إن علينا جمعه وقرآن، مش عليك، إحنا لنا جمعه، تكفل بهذا، نجمعه في صدرك وفي صدور أصحابك وفي صدور المؤمنين إلى يوم الدين، وجمع ولا زال يجمع وإلى قيام الساعة سيجمع بإسناد متصل بكل رواياته وألفاظه ودقائقه وطرق نطقه. ها إزاي نجيب الهمسة، إزاي نجيب الحركة، إزاي نجيب الهمسة، نجيب إزاي الاختلاسة، إزاي نجيب الغنة، القلقلة، كل الكلام ده تفصيلا تكفل الله بحفظه لهذه الأمة إلى قيام الساعة. بل أنشأ الله علوم كثيرة جدا تسمى بعلوم القرآن ما كانت البشرية تسمع عنها قبل نزول القرآن، صان الله بها كتابه، علوم القراءات، علوم اللغات، علوم النحو، علوم الصرف، علوم البلاغة، البديع، البيان، الوقف، الابتداء، الرسم، كل دي علوم أنشأها القرآن الكريم لم تكن للبشرية بها سابق عهد. إذا ندرك رب العباد أسس لهذا الدين وأنظم لهذا الدين وأوجد له جهابذة في كل الأجيال وصين هذا الكتاب بأعظم ما يصن به كتاب، ولا مثيل لصينته، ما في حرف فيه إلا ونظمت فيه نظوم، شيء عجيب مذهل. وإسناده للمتصل جيل يحمل الحق لجيل سماعا وكتابة، فصين في الصدور وصين على السطور. الكلام ده لو بذل 1 على 100 مما بذله المسلمون في صيانة كتابهم، كتاب ربهم، في أي كتاب منزل لصين، لكن ما بذل. يعني من بقاء الكتب أهل الكتاب المنزلة التوراة، التوراة تاريخها يرجع إلى زمن عصر بابل، كل الكتب الموجودة الآن تاريخها يرجع للنسخة الموجودة مع عصر بابل، قبل العصر البابلي بينه وبين سيدنا موسى 750 عام، لا يعرف لها تاريخ. من أين جاءت النسخة؟ لا يعرف لها تاريخ. طب فين النسخة التي كانت قبل ذلك؟ لا يعرف لها تاريخ، غير موجودة. وتاريخ الإنجيل أشد ضبابية، نسأل الله العفو والعافية، ولذلك اختلف كتاب مقدس. موجود الآن على الأرض أكثر من 40 نسخة، كل أصحاب نسخة يدعوا أنهم أصحاب الحق المطلق وغيرهم على باطل، لكن لا يوجد من مصحف القرآن الكريم نسختين مختلفتين، كل النسخ على وجه الأرض نسخة واحدة، وما ادعى أحد وجود نسخة أخرى إلا يعني بعض الشواذ من الرافض اللي قالوا إن في نسخة ثانية. طب فين؟ قالوا مصحف السيدة فاطمة. طب فين؟ ورهن. يقول لك لا، أخذه محمد بن حسن العسكري الإمام 12 ونزل به للسرداب، وقبل يوم القيامة هيطلع يجيبه معاه سلامات. طب لما يطلع يجيبوه ورهن. ليس عند الرافض إلا النسخة التي عند كل الأمة بأسرها، فصان الله كتابه لتجتمع عليه البشرية خاطبة، والرب خاطب فيه كل البشر بما فيهم أهل الكتاب. جاء القرآن ليخاطب الجميع وليدعو الجميع للدخول في دين الله الخاتم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا من الألفاظ العموم تشمل الكل، تشمل الكل، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كل الناس بلا استثناء، بلا استثناء. فجمع الله لنا تقديس المسجد الحرام وجعله الأصل وقبلتنا الرئيسة، وتقديس المسجد الأقصى وقبلتنا الأولى التي عدنا بعدها هي مش الأولى حقيقة، هي الثانية، لأن الناس كانت توجه القبلة قبل التوجه بيت المقدس، بعدين توجه بيت المقدس 16 شهرا، ثم عاد القبلة مرة أخرى، فقبلة البشر. لكن كانت في البداية عادة وفي النهاية عبادة، توجه المسلمين للكعبة في البداية قبل التحول لبيت المقدس كان عادة ورثهم الجاهلية، ثم بعد التحول لبيت المقدس والعودة إليها مرة أخرى كانت عبادة طاعة طاعة لله عز وجل وديانة نرجو ثوابها. إذن هذا المحور الثاني، ربط هذه الأمة بكل النبوات واحتوائها لكل المنزل وجمعها لكل ما يحتاج إليه الخلق. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فإن لم يكن في كتاب الله الخاتم ما يكفي الخلق فلا شيء يكفيه، بل إن الله عز وجل بيّن إن ما ترك شيء يحتاج إليه الخلق في شيء إلا وبينه في هذا الكتاب، فقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، من شيء ومن ألفاظ العموم تشمل أي شيء يسمى شيء. وقال تعالى لم يكتفي بالذكر فقط بل بين أنه فصل هذه الأشياء، فقال وكل شيء فصلناه تفصيلا، ثم بين على أي نحو فصله، فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ثم بين ما هو أشد إن لم يكتفي بالتفصيلات بل جاء الكتاب كل كلمة فيه فصل محكمة متقنة قاطعة في بابها، إنه لقول فصل وما هو بالهز، فوش هزار أبدا في أي موضع، في أي موضع هات لي كلمة واحدة فيها هزار في القرآن، إنه لقول فصل وما هو بالهز. ثم بين أنه في قمة الأحكام فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت تفصيلاته كلها من لدن حكيم الخبير، ثم بين مع أحكامه وفصله وجمعه لكل ما يحتاج إليه الخلق وجمعه الحق كل الذي يحتاج إليه الخلق جاء في منتهى البيان حتى لا يلتبس على إنسان، فقال أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم، وقال تعالى وأنزلنا عليك الذكر تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء لم يكن حتى بيانا، قال تبيانا، وتبيان غير البيان، البيان هو بين في ذاته، التبيان في قدر زائد، بين في ذاته مبين لغيره. لذا نعت الله آياته مرات، مرة قال آيات بينات ومرة قال آيات مبينات ومرة قال آيات مبينات، فهي بينة مبينة مبينة، بينة في ذاتها في منتهى الوضوح في منتهى النصوع، وفي نفس الوقت موجهة لمن لا يفهم لغاية ما يفهم حتى يتبين له أن الحق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم آيات القرآن أنه الحق بكل ما فيه. نعم جاءت آيات الله بينة مبينة مبينة حتى يدرك القاصي والداني قدر هذا الكتاب. هذا هو المحور الثاني الذي أردت أن أضيفه لقضية تحويل القبلة، حتى نعرف أننا أصحاب الأمة الخاتمة الجامعة للكتاب الجامع المكلفة بدعوة البشرية وجمعها على هذا الكتاب، فليس للبشرية كتاب آخر بديل نزل من عند رب العالمين، هو الكتاب الخاتم، هو الكتاب المصون الذي تكفل الله بحفظه، الذي حفظه الله في الصدور وعلى السطور وكلف أهله بحفظه الحمد لله وتلاوته الحمد لله في صلواتهم وفي محاريبهم وفي حياتهم، ثم أعطاهم فيه كل ما يحتاجون إليه وعالج كل ما عندهم من أمراض ومن آفات. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من كل كنوز الدنيا وأموال الدنيا وثروات الدنيا وعلوم الدنيا وغاية أهل الدنيا، هو خير مما يجمعون كل ما يجمع عند الناس. سقت هذا المعنى في هذا المحور باختصار شديد جدا لأنتقل للمحور الأخير، ألا وهو متى وردت آية تحويل القبلة في القرآن. الحقيقة يا إخواني التدبر في القرآن ضرورة، وسامحوني أننا يعني سقت هذه المعاني لأننا في أمس الحاجة أن نشعر بعظمة ديننا ومكانتنا عند ربنا، فلا يشعر المسلم بالهزيمة النفسية والانكسار والضعف، ويخوفون مرة بكتاب الفرقان يألفوه الجماعة الأمريكان ويقول لك كتاب بديل للقرآن اسمه الفرقان، سموه الفرقان سلامات، طلع وعمل ضجة إعلامية كبيرة جدا راح فين، وبعدين طلع دلوقتي دين إبراهام وعقد إبراهام مش عارف صلح إبراهام 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 إبراهام، كل المزيكا دي هتاخد فترة وهتولي. والكلام ده قديم حديث، جنكيز خان عمل كده ايام ما احتل بلد المسلمين، وقال انا عايز اجمع العالم كله على كتاب جديد يجمع بين الاسلام واليهودية النصرانية، فالف كتاب سموه الياسق، واراد ان يجمع عليه البشرية كلها. فخرج علماء المسلمين وافتوا ان كل من يتبع الياسق كافر وخارج من ملة الاسلام، مفيش حاجة اسمها دين مهيمن على الاديان الا الاسلام والا القرآن. وضحت؟ راح فين ياسق جنكيز خان؟ راح فين الفرقان بتاع امريكا اللي تبنته واعلاميا وفي السوشيال ميديا في المواقع في النت والشبكة العنكبوتية في كل الارض، وعملوا ضجة كبيرة جدا 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 جدا، وظنوا انها تخيل على المسلمين وذهبت الى مزابل التاريخ. دين ابراهام الان عاملين ضجة كبيرة جدا وتبنته دول، وأرادوا أن يفرضوه فرضا على المسلمين، لكن سيذهب كما ذهب غيره إلى مزابل التاريخ. شقت هذه الحقائق حتى ندرك بس فضل هذا الدين علينا، فضل رب العالمين علينا. تحويل القبلة يفتح لنا هذه الدروس كلها. الدرس الأخير سياق الآية، أين جاء سياق تحويل القبلة؟ في وسط سورة البقرة. سورة البقرة، ودي قاعدة تحفظوها، إن ما في سورة في القرآن إلا ولها وحدة موضوعية، يعني لها مقصد واحد يحوي كل تفريعات السورة من أولها لآخرها. سورة البقرة أطول سورة، أطول سورة بنزاع، جزئين ونص تقريبا، ومع هذا موضوعها واحد. السورة لها مقدمة ذكر الله فيها أصناف الناس ثلاثة، متقين ورد ذكرهم في 5 آيات، كفار ورد ذكرهم في 2، المنافقون ورد ذكرهم في 13 آية، وخاتمة بيّن الله فيها طريقة الحساب لله ما في السماوات وما في الأرض، آمن الرسول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، 3 آيات الأخيرة، 3 آيات أخيرة. يبقى عندنا مقدمة بأنواع الناس، وخاتمة بطريقة الله في حساب الناس يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة، وبين هذه وتلك الموضوع الرئيسي للسورة مسألة الاستخلاف. بعد ما انتهت أوصاف الصفات الثلاثة ذكر الله قضية استخلاف آدم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك قد نصر، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم ذكر اختيار الله لآدم يعني وارتضائه له، ثم وإسجاد الملائكة له، ثم بيّن كيف استخلف بني آدم. فذكر لنا مرحلتين، أكبر مراحل الاستخلاف في التاريخ البشري. المرحلة الأولى استخلاف الله عز وجل لبني إسرائيل عن طريق أنبيائهم الكثر الذين سوقوا فيهم حتى يستخلفوا، وكيف دللهم الله عز وجل وأعطاهم من آياته ما يحملهم على الاستخلاف، وكلما سيقت لهم آيات الله ونعمه نكصوا نكسوا، ويذهب نبي يأتي النبي، يذهب نبي يأتي النبي، كل ده عشان تقوم الأمة وتستخلف. لكن دوخوا الأنبياء وأبوا إلا عصيان رب الأرض والسماء، حتى لعنوا على ألسنة أنبيائهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم أنبيائهم، داود من أنبيائهم مولك فيهم، وعيسى بن مريم خاتم أنبيائهم، لعن على سنة أنبيائهم اللي كفروا منهم واللي رفضوا شرع الله واللي حرفوا واللي بدلوا واللي غيروا واللي حاربوا واللي قتلوا الأنبياء. فكلما جاءكم رسول مما تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أفكلما جاءكم رسول مما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا ما فعلوه. رب العباد يحكي لنا في الجزء الأول بكامله من بعد قضية الاستخلاف، يحكي لنا كيف استخلف بني إسرائيل وكيف أعطاهم الله من الآيات ما يمكنهم الاستخلاف فأبوا. ولذلك نلاقي وإذ 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 وإذ، كل إذ منها تذكر موقف ومنا من الله به عليهم ليمكنهم، وكان المقابل العكس. وإذ يقدر لها فعل محذوف، واذكره إذ، واذكره إذ، واذكره إذ. الآت السورة تعدد عليهم كل النعم، كل النعم، كل المنح التي أعطاها الله لهم ليستخلفوا، وكان النتيجة النهائية استحلال دماء الأنبياء وقتل الأنبياء، ودي كانت مع نبي الله عيسى. في النهاية جاءت ثم خفينا على أثر بعيسى مريم إلى أن قال أفكلما جاءكم رسول، جاءت بعد عيسى مباشرة، كانت هذه المرحلة الأخيرة اللي استحلوا فيها قتل الأنبياء وقتل المصلحين وقتل الكل، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فرقوا، بل يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون النبيين ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، استحلوا دماء دول ودماء دول. كانت النتيجة أن الله أراد أن يحول هذا الاستخلاف من أمة إسحاق إلى أمة إسماعيل عليه السلام، فنقل النبوة والاستخلاف، نقل النبوة النبي الخاتم محمد من سلالة إسماعيل، وانتقل الاستخلاف لأمة العرب. تحويل القبلة كان إذن بالتحول عن بيت المقدس إلى الكعبة، وأن الاستخلاف يبدأ من هنا، من بيت الله الحرام وليس من بيت المقدس اللي جرت سنة الأنبياء كلهم فيه، ليبين الله تعالى أن هذا هو الأصل الذي نشأ ابتداء لدين الله، نشأ على يد آدم وهو أول بيت وضع الناس، ليكون البداية ويكون النهاية. فجاءت قصة تحويل القبلة في وسط النموذجين، النموذج الأول بني إسرائيل وكيف أنهم لم يفلحوا إلا في فترات محدودة، ثم انتكسوا يفلحوا، ثم انتكسوا يفلحوا، ثم انتكسوا، حتى وصلوا للمرحلة التي صاروا عندها ليسوا الاستخلاف أهلا بحال. فنقل الله وحول الله القبلة بكل ما فيها من ترهات ومن تغييرات ومن تحريفات ومن تبديلات، ليأتي بالدين الخاتم الصافي المنزل على كل الأنبياء قبل أن ينال البشر منه شيء، ليجعلهم عن نبي الخاتم، ويجعل هذه قبلة العالمين وجنة الله في أرضه. فلنولينك قبلة ترضاها. هذا التوجه الجديد وهذا التحول الشديد من كل حتى النبوات السابقة التي حرفت وبدلت وزيفت ولم يعد فيها المعين الصافي، إلى النبوة الخاتمة التي جمعت لنا من كل النبوات أصفى ما فيها. فالله أعلم حيث يجعل رسالته. الذي أنزل ما أنزل هو الذي جمع لنا في كتابه الخاتم كل ما أنزل قبل أن تناله يد التحريف والتغيير. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. ولذلك بدأ التحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. قضية التحويل بدأت في نص السورة، نصف السورة. النصف الأول حدثنا عن تمكين بني إسرائيل في 120 آية، ثم جاء النصف الثاني إلى آخر السورة ليبين لنا استخلاف الأمة الخاتمة أمة محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم، وكيف جمع الله فيها البشرية كلها وكيف قومها. فجاءت الآيات تفصل لنا قواعد تمكين هذه الأمة، كل الشرائع التي نزلت لها بأنوانها وصورها، العقائد، الأخلاقيات، الإيمانيات، العقائد الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات، العداء، المعاملات. هذه أروع أنواع من الشرائع، الإيمانيات أو العقائد، الأخلاقيات، العبادات، المعاملات. والرب جمعهم في آية واحدة ثم فصلهم وبسطهم في الجزء كله، يقول فيها تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قضية مش قضية توجه القبلة، لا، ده الأمر أسمى من هذا بكثير. القضية قضية دين واستخلاف رب العالمين بأعظم دين لعباده وتمكينهم ليباهي بهم ملائكته يوم القيامة. ليس البر مش دي القضية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر الحقيقي في هذا الاستخلاف، هذه القضية الأم والرئيسة والأهم في قصة تحويل القبلة. لذا نص على هذا وصدر الآية بهذا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، أعطى أصول من كله، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم أعطى دي أصول إيمانه، ثم أعطى أصول الأخلاق، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل والسائلين في الرقاب، ها وأصول العبادات، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأصول الأخلاقات والمعاملات، والموفون بعهدهم إذا عهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه القضية الأم في مسألة تحويل القبلة، أراد الله أن يمكن لأمة محمد في الأرض بهذا الدين الخاتم، وأن يجعل الاستخلاف الحقيقي على يديها إلى قيام الساعة، لتنشأ أمة يباهي الله بها وبأفرادها ملائكته. كيف يقيم الدين في أحلك الظروف، في أسوأ الظروف، مع السجن والتنكيل والطرد والمحاربة والعداوة من كل أهل الأرض، ومع ذلك كل من من الله عليه بفهم هذا الدين أقامه في حياته رغم كل الصعوبات التي حوله، أمة التمكين الخاتم. فتبدأ الآيات من بعد تحويل القبلة بوصف كل هذه الأصول من الشرائح، أجملت هذه الآية ثم فصلتها بقية الآيات، أحكام الإيمانيات كلها بالعقائد، أحكام الأخلاق كلها حوتها هذا الجزء، حوى هذا الجزء، أحكام العبادات كلها، الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها جاءت فيها، المعاملات كلها، الزواج والطلاق والبيع والشراء والدين والقرض والربا، كل التفصيلات. إذن كل قواعد وأحكام الاستخلاف لهذه الأمة جمع هذا الجزء. يبقى السورة عبارة عن فصلين كبار، فصل استخلاف بني إسرائيل ثم عدم نجاح هذه التجربة، واستخلاف الأمة الخاتمة وقواعد الاستخلاف فيها وبقائها إلى يوم الدين، وحفظ الله لهذا الدين الخاتم بما لم يحفظ به دين سابق قبله، ثم المقدمة والمؤخرة. وبين هذه وتلك كانت العلامة الفارقة قضية تحويل القبلة. أنا سقت هذه المعاني حتى ندرك أننا أمام قضية كبيرة، مش قصة تحويل قبلة كما نصت الآية، ليس البر، مش هو ده البر الحقيقي والخلق الحقيقي والسمو الحقيقي إن احنا نتجه لبيت المقدس ولا الكعبة، أبدا مش هذه القضية. القضية الأهم استخلافنا في الأرض، إقامتنا لدين الرب، وده طبعا حدث في شعبان ليؤهل المسلمون فيه لأن يكونوا خلفاء لله في الأرض بحق، يقيموا الدين في أنفسهم ويقيموا الدين في من حولهم، ويسعوا لإقامة دين الله في أرض الله كلها حتى يتحقق مراد الله من إظهار دينه على كل دين، كما نص في قرآن الكريم، قال تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاءت مرتين في سورة التوبة، سورة الصف، ولو كره المشركون، وجاءت مرة ثالثة مع خلاف في سورة الفتح، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد. وهذه من أسرار التكرار في القرآن، فالآية الأولى جاءت في سياق وصف الله تعالى للمنافقين ومرضى القلوب الذين وقع منهم ذلك في غزوة تبوك، سورة التوبة الفاضحة التي جاءت في غزوة تبوك، ليبين الله لنا حقيقة أن الله تعالى سيظهر دينه رغم وجود مشركين داخل بلاد المسلمين. يسمون، تستطيع أن تسميهم مشرك الداخل، الضلال والعلمانيين والملاحدة، وحربهم الإسلام ومنعهم الإسلام وحرصهم على ألا يقوم للإسلام قائمة، ومع ذلك رب العباد يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على كل دين، ولو كره المشركون في الداخل. ثم تأتي الآية الثانية في سورة الصف في سياق الحديث عن أهل الكتاب ومشرك الخارج، فيقول تعالى مرة أخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في خارج بلد المسلمين. فرغم حرب مشرك الداخل سينتصر الإسلام ويظهر، ورغم حرب مشرك الخارج سينتصر الإسلام ويظهر على كل دين. ثم ختم بآية سورة الفتح في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو اللي مشاهد ما يقع في كونه كيف يدور وكيف يحرك هو ما شاء في أي وقت شاء ليحقق مراده بما شاء. فالأمر أمره والملك ملكه. قد ينظر جيل، قد لا يجد منهم الاستجابة الكافية، قد يجد منهم العجز الشديد وعدم القدرة فيبدل دول بدول. وعد إن تتولوا يستبدل قوم غيرك ثم ليكون أمثالكم. هيطلع فرعون لما علا وأفسد في الأرض طلع له موسى، اتولد في حياته وظل يربى في بيته رغم أنفه، ويربيه ربه على عينه داخل بيت فرعون، كما قال تعالى واصطنعتك لنفسي، وكما قال سيدنا موسى أيضا ولتصنع على عيني، صناعة ربانية. نبي الله موسى تلقي أمه في اليم، ليلقي اليم بالساحل ليأخذه فرعون رغم أنفه، وتصرخ امرأته وتتبناه، ويربيه وهو صاغر، وينفق عليه، وتأتي أمه لترضعه، وينفق عليه وعلى أمه على أنه ابن الملك وهي مرضعة ابن الملك، فينعم موسى وأمه، ويذل فرعون وأهله وقومه، بل كما قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فكيف يعمل الله بصيرة أمة بكاملها، دولة بكاملها كمصر في هذا التوقيت، كانت من أقوى دول الأرض، من أقوى دول الأرض، امتدت شرقا وغربا شمالا جنوبا. دولة مصر لم تكن محصورة في المساحة المحدودة الآن، دولة مصر كانت تصل لمنابع النيل في أسفل فصل أفريقي، وشرقا إلى الفرات، وغربا امتدت، حتى كان يفخر الدنيا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار ترجم تحتي، وكان يقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى. ورغم علوه وفساده رب العباد يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه لحظة الولادة، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخاف ولا تحزني، إن رده إليك وجعل مسلم، ويرد ويصنع على عين الله ويصطنعه الله لنفسه، يربى في بيت فرعون، فرعون كسبه فيه الحلال والحرام، نبي الله موسى تشتهي نفسه الحلال وتشتهي الحرام، فلم يدخل جوفه إلا الحلال رغم يعني صبغة كل ما حوله بالحرام، والحلال مطرح مصر يمري. كان النتيجة أن سيدنا موسى نشأ ربانية بحتة، كما قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى، ما قال واستوى في حق بشر إلى نبي الله موسى، واستوى يعني استوى، قال أهل العلم استوى يعني كل ما فيه من جوارح اكتمل، بصره أصبح أحد بصر أحد من صقر، سمعه أحد من سمع أحد سمع، عضلاته أقوى عضلات، بدليل إن بيحجز بين اثنين، بيدفع ده ويدفع ده، يدفع بإيه؟ بطرف صباعه. لذا قال تعالى فوكزه موسى، لم يقل لطمة، اللطمة بالكف، ولم يقل لكمة بظهر الكف، لكن قال وكذا، وكذا بأطراف أصابع، حجز باثنين، فدفع ده دفع ده، الدفع جابت أجر الرجل مات فيه بالوكذا. وذلك فرعون نفسه كان خائف منه جدا لما خاطبه ودعاه الإسلام والإيمان بالله وهو في قصره وفي وسط حراسه وموسى أمامه، ولهم جلس على العرش، ولهم زارون أقتل موسى، سيبون عليه سيبون عليه. طب حد مسكك؟ حد مسك فرعون يا أخوانا؟ ذروني أقتل موسى، ليه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، هيغير النظام، هيغير النظام. النظم التعبانة أي حد يلعبوا منه هيغير النظام. الله، النظام ده اللي يغيره حبة عيال ولا طلاب صغيرين، ها؟ يبقى نظام ولا حلة محشي؟ كل أحد يمسكوه تهمته هيغير نظام. النظام اللي هيغيروه حبة أطفال ده يبقى نظام ولا حلة محشي؟ ها؟ كله هيقلبها، كله هيقلبها، أي حد خايفين يقلبها لأن هي مقلوبة أصلا، فأي حد هيهزها الناس هتجي معاها، هي مقلوبة أصلا، هي مقلوبة ومنتهية ومنسفلة، ودمرت حياة الناس وأضلت حياة أجيال، ذل وقهر وظلم وعدوان وعدم لا إنسانية ولا حيوانية حتى يتعامل بها الناس. هذه النظم الفاسدة الدكتاتورية المدمرة لحياة الناس اللي لا ترى فيها إلا الظلم والعدوان والخوف والرعب، ويبني حياتهم والنظام كله على تخويف الناس ورعب الناس، إيه ده؟ إيه ده؟ طيب وعايز يورث نظامه لابنه، طب يعني مهد له، اعمل له نظام عادل عشان حتى يلاقي الناس تحبه تتحكم اليه، لكن انت معاش ناس في الخوف وعايز لما انت تموت كمان يخوفهم ابنك كمان، كارثه. وبهيمي وعقول اقول ايه بس، يعني شردت عن الحق كما قال تعالى ساريكم دار الفاسقين ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بالحق. ايات القران تشير هذه الاشارات وتبين ان يعني كيف صرفوا حتى عن ما يبقي لهم يعني عروشهم، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيل، اللي فيه فلاحهم صالحهم لا يتخذوا سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. دي عقوبات من الله إن ربنا يعمي بصائر هؤلاء فلا يروا الرشاد ولا يروا ما فيه صالحهم حتى، فيفعلوا ما ضرهم ظن منهم أن نفع فيه، بس عذب الشعوب عذب الناس عشان أعرف عيش. طب وانت تعرف تعيش والعيش خايف مرعوب ومكروب وحالتك حالة، والظالم كيف يأمن مع ظلمه؟ كيف يأمن الظالم رب العباد؟ يقول ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، مرعوبين موت مما كسبوا، وهو واقع بهم، كل اللي خايفين منه هيحصل، هيحصل مش باختيارهم، بتقدير الله فيهم وقدر الله جاري، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. هيفروا منه فين؟ كل اللي خايفين منه هيحصل، هيحصل. وكم من حاكم ظالم رأيناه في حياتنا واستمر في الظلم وفي القهر حتى نسف شر نسفه، نسف نسف. رب العباد يحكي لنا فرعون راح فيه رغم حكم مصر 67 سنة في لحظة، ربنا يقول فأخذناه جندا فنبذناه في اليم، كأنه حتة وساخة شلها من القصور ورماها في البحر، وساخة قذارة، فأخذناه وجنوده فنبذناهم. النبذ لا يكون إلا الشيء المنبوذ القذر المحتقر، فأخذناه جنوده فنبذناه في اليم، إزاي طلعناه من القصر هو ورجالته كلهم ورمناه في لحظة واحدة في البحر، فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. ندرك هذه الحقائق، الظلم لن يدوم ولن يدوم أهله، بل في الآيات التي بين أيدينا نبي الله موسى يعني أو لبس من أقوى الشخصيات إيمانيا في التاريخ البشري، ده واحد من أولي العزم الرسل 5، يعني واحد من أقوى 5 إيمانيين في التاريخ البشري وعلميا. وتميز بميزة أخرى، بميزة أخرى الجسمانية، لما بلغ أشده واستوى، ما قيلت في حق بشر إلا موسى عليه السلام. ورغم اكتماله جسمانيا وإيمانيا، لما ركز الرجل مات عد هذه مظلمة وقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. ورغم أنها مظلمة وغفر له، إلا أن الخوف لا يزال يلاحق أي ظالم حتى ولو خطأ، ولو ظلم بالخطأ. لذا يقول تعالى معقبا: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، رغم قوة إيمانه وبنيانه. إي والله، فإن وقع هذا مع نبي الله موسى رغم قوة إيمانه وبنيانه وجسمه، فكيف بمن دونه جسما ودونه إيمانا، بل لا إيمان له؟ هيبقى حاله إيه؟ مش خوف، ده مرعوب. وذلك كثير من هؤلاء ظلمت له، قعدت على كرسيه وفي عرشه وفي وسط جنوده، ولو ربنا كرمه بس بفار فقر لا تحت الكرسي هيموت، هيجي له سكتة قلبية، ايه انقلب فقراني، هياخد الكرسي، الفار هياخد الكرسي. هذا واقع مرير عاشته البشرية. رب العباد يحكي لنا قصة سيدنا موسى حتى ندرك أن الله هو الذي صنع نبي الله موسى لينجز به وعده وينصر به أولياءه ويذل به أعداءه. ورب العباد وعد بالاستخلاف، هيستخلف. ولذلك أمة الإسلام الخاتمة لا تموت، قد تضعف وقد تسقط الخلاف عشرات السنين ثم تعود. واقرأوا التاريخ، منذ بعث الله نبيه وكانت هذه الأمة لها السيادة على الأرض، فترة خلافة راشدة، فترة خلافة بني أمية، حصل ضعف نهاية بني أمية ثم قامت الخلافة العباسية، حصل ضعف نهايتها ثم قامت الخلافة العثمانية، حصل ضعف وسقطت هتقوم مرة أخرى. وسنة الله ماضية، وكل مرة تقوم الخلافة تتسع مساحة أرض المسلمين وتفتح بلاد ويؤمن عباد. ونصر الله آتي والله يدبر لدينه. والنبي يبشر حين قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض، انطوت أمامي كلها، فرأيت مشرقها ومغربها، وإن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه مد بصري، من الأرض كلها، كل اللي أنا شفت ده هدخل الإسلام. وفي رواية في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين لن يدع بيت حجر وبر ولا حضر إلا دخل بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، أو بذل ذليل يذل الله به الشرك وأهله. فالإسلام قادم والاستخلاف كائن، وهذه الأمة ضمن الله لها بقاء الصالحين فيها والساعين لإقامة الدين فيها إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله إلى قيام الساعة. إذن في طائفة موجودة ثابتة، وفي فئات بتروح وتيجي، يحصل انتشار وخلافة الناس تدخل الإسلام أفواج، يحصل انكسار الناس يرتدوا ويلحدوا زي ما بيحصل دلوقتي مع ضعف المسلمين، يظهر الإلحاد، مع قوة المسلمين يولي الإلحاد وأهله ويولي الكفر وأهله. فالإسلام قادم قادم، والله ناصر دينه والله يدبر دينه. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن جاءت مسألة تحويل القبلة لتعطينا هذا الزخم الكبير جدا جدا في كوننا أصحاب الحنفية السمحة، الدين الحق، الدين الجامع لكل الأديان، الدين الكافي لكل الأجيال، الدين الممكن إلى قيام الساعة، الدين الظاهر على كل دين. كل دي دروس نستفيدها من قضية تحويل القبلة. الأمة مغيبة عن تاريخها، محتاجين نقرأ التاريخ قراءة صحيحة، ونقرأ أحداث السيرة والسنة قراءة دقيقة وصحيحة، ففيها من الدروس ومن العبر ما يكفي لتغيير الأمة وتحويلها والسمو بها ورفعتها، رغم كل الصعاب ورغم كل الضباب الظاهر في الإعلام. ونقرأ أخبار تغم وتهم المسلمين وتحزنهم، لكن كم من أخبار سمعناها وظننا أنه خلاص الإسلام انتهى، ويأبى الله إلا أن يظهره. وتخرج المحن من بطن المنح، من بطنها المحن، من بطن المحن تخرج المنح، وتخرج المنح من بطن المحن. وكم من محنة نزلت بالمسلمين أسلم على إثرها الآلاف والملايين، ورأينا في حياتنا الفترات اللي الغرب فيها شن حرب رهيبة جدا على الإسلام في أحداث 11 سبتمبر وغيرها، فوجئنا أن الفترات دي كانت أكثر فترات انتشر فيها القرآن في الأرض وبيعت نسخه وأسلم آلاف. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ولذلك العجيب ان البلاد اللي بتحارب الاسلام من اكثر البلاد الرد الفعل فيه عندهم عكسي. تجي ازمة زي الكورونا يضطروا صاغرين ينشروا تعليم سيد المرسلين، وازاي لو البشرية كلها التزمت بس بالحجر الرسول وضعه لكفيت البشرية شر هذا الوباء وغيرها احدث من حيث لا يحتسب الناس. ويأبى الله إلا أن يظهر فيها حقيقة دينه للناس، كما قال تعالى بنص القرآن: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أولم يكفي ربك إن شايف كل حاجة وعرف كيف يدير كونه ويدبر أمر عباده ويدفع عباده لدينه دفعه رغم ضعف المسلمين الآن، والحرب الدروس على الإسلام وتشويه صورة الإسلام. أكثر دين بينتشر على وجه الأرض في بلاد الشرق والغرب بلا استثناء، أكثر دين بينتشر، تنفق مليارات لنشر غيرهم الأديان، ولكن كما قال تعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والإسلام من غير نفقات يضيق عليه وتمنع الجمعات الخيرية ويمنع الأموال على الدعاء، ومع هذا يأبى الله إلا أن ينشره مجانا من غير أموال. واللي دخل الدين عن قناعة غير دخل الدين عشان فلوس، اللي دخل الدين عن قناعة لضعف المسلمين يكون أثبت مئات المرات من اللي دخل عشان أكله وأشربه. شيء عجيب عجيب. فالله يدبر الدين، والإسلام قادم، والقبلة قبلة البشرية كلها ستحول من كل الأديان لدين رب الأنام الخاتم القرآن وسنة النبي العدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة قصة تحويل القبلة، أكتفي بهذا القدر، الوقت انتهى، وسمحوني كان لازم أبين هذا الجزء أو هذا القدر حتى نكون جمعنا قصة تحويل القبلة وفضائل شعبان في هذه المحاضرات الثلاثة. وإن شاء الله تعالى اللقاء القادم والذي بعده سيكون حول رمضان والاستعداد لرمضان وكيف نتعامل مع رمضان. صحيح كان نفسي يكون يعني عدد أكبر المحاضرات، لكن نكتفي بهذا، وما قل وكفى خير وما كثر ألها. جزاكم الله خير من حسن استماعكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو في أسئلة تفضل.